أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في المطلب الأخير في هذه المسألة تعرض المصنف إلى مسألة ما لو فرضنا أن العقد الحاصل صادر من الفضول، فحينئذ متى يثبت الخيار؟ فهل يثبت الخيار من حين العقد أو من حين الإجازة؟ ويقول في مقام الجواب: اتضح مما ذكرناه في البحث السابق الجواب عن هذا السؤال، ومقصوده من ذلك أننا ذكرنا في أول البحث بأن العقد هو موضوع ثبوت الخيار، فيكون مبدأ الخيار صدق البيع، وحينئذ إنما يصدق على العاقد عنوان البيع إذا تحققت الإجازة والانتساب. فإذا أجاز المالك العقد ببركة الإجازة ينتسب العقد إليه، فيقال بيع وباع. وأما قبل الإجازة فلا ينتسب العقد إلى المجيز، إلى المالك. فبناء على أن المالك في العقد الفضولي يثبت له الخيار، فإنه يثبت الخيار من حين الإجازة، لأنه بالإجازة ينتسب العقد إليه، ولولا الإجازة لما صدق الانتساب. يتصف المتعاقدين بالبيعين إذا فرض تحقق الإجازة، ولا فرق في ذلك بين القول بالنقل أو القول بالكشف، فإنه على كل حال لا يصدق عنوان أن المالك بائعون إلا إذا أجاز. ثم ذكر احتمالا أنه قد يقال بناء على الكشف فإنه يثبت الخيار من حين العقد، والوجه في ذلك ما أشرنا له في أبحاث سابقة من أنه قد يقال أن البيع المراد منه التمليك، وعنوان التمليك بناء على الكشف يحصل من حين الإجازة، من حين العقد، فصدور الإجازة المتأخرة موجبة لصدق عنوان التمليك من الزمان الأول بناء على القول بالكشف، وحينئذ المدار على التمليك والتملك، فهذا هو المراد من البيع، وهذا هو المراد من البيعان. فبناء على النقل يتحقق التملك من حين الإجازة، وأما بناء على القول بالكشف فإن التمليك يتحقق من حين صدور العقد من الفضولي، غايته الإجازة المتأخرة كاشفة عن حصول التمليك في زمان صدور العقد، فيكون مقتضى ذلك أن الخيار من العقل. وإن شئت قلت كما ذكر سيد المرتقى ببيان آخر صفحة 109 ذكر ما حاصله أن ثبوت الخيار هل هو من آثار الملكية الفعلية أو أنه من آثار العقد؟ ما هو موضوع ثبوت الخيار؟ هل الملكية الفعلية أو أنه من آثار العقد؟ فقد يقال أنه لو فرض أنه من آثار الملكية الفعلية فينبغي أن ندور مدار الملكية الفعلية، متى تحققت الملكية الفعلية؟ ومن الواضح أن الملكية الفعلية متوقفة على شنه؟ على الإجازة. فيكون ثبوت الخيار مداره مدار زمان الإجازة، لأن الخيار أثر للتمليك الفعلي وللملكية الفعلية. فسواء قلنا بالنقل أو بالكشف، فإن الملكية الفعلية تحصل من حين الإجازة. أما لو بنينا على أنه بمجرد العقد يثبت الخيار، فبناء على ذلك يقال أن العقد له أثران، نفس العقد له أثران، أثر وهو الملكية التأهلية، لأن الملكية الفعلية منوطة بالإجازة. عقد له أثران، الملكية التأهلية، وأثر آخر وهو الخيار. فمتى ما تحقق العقد ثبت الخيار، وحينئذ يقال بناء على الكشف حتى لو فرض أن العقد غير موجب للملكية الفعلية، إلا أنه متى ما تحقق العقد من قبل المالك وصح أن يقال عاقد ثبت الخيار. فيقال حينئذ بناء على القول بالكشف الإجازة كاشفة عن تحقق العقد في ظرفه، لأنه بناء على النقل يكون الجزء الدخيل في العقد هو ماذا؟ الإجازة. أما بناء على الكشف ليس دور الإجازة إلا الكشف عن ماذا؟ عن أن العقد حصل في ظرفه، وتمام الموضوع للآثار هو العقد. فيقال المدار على زمن صدور العقد، ودور الإجازة ليس إلا الكشف. إذن تبين مما ذكرنا أنه بناء على الكشف يوجد هاهنا احتمالان: هل المدار على زمان الانتساب؟ فالمدار على الإجازة. هل المدار على زمان صدور ملكية التأهلية؟ المدار على زمان صدور العقد. المدار على تحقق العقد، تحقق التمليك، بل فالمدار على زمان شنو؟ فالمدار على زمان الملكية الفعلية، المدار على زمان الإجازة. إلا أنه ما هو ربط هذا البحث في المقام؟ عقد الفضولي، اشتخلنا في عقد الفضولي. ما هو ربط طرح هذه المسألة بهذا البحث؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن المصنف فقط يريد أن يربط ما ذكره في أول هذه المسألة بهذا الفرع، حيث قال ومما ذكرنا يظهر الوجه، حيث إنه ذكر في مطلع الكلام أن ظاهر النصوص كون البيع علة تامة لثبوت الخيار.
أي أنه متى ما تحقق البيع تنقح موضوع الخيار، فيقال متى يصدق على الإنسان بيع وبائع، لأن الرواية تقول البيعان بالخيار، فمتى ما صدق عنوان البيعين ثبت الخيار. ومن الواضح أنه لا يصدق عنوان البيعين على المالك إلا إذا أجاز، إذ بالإجازة ينتسب العقد إليه، وقبل الإجازة لا يقال عنه بيع. فبناء على ذلك يقال أن المدار على الإجازة، مع احتمال أن المراد من البيع والتمليك والتملك، والتمليك والتملك تارة يراد منه الفعليين، تارة يراد منه التمليك والتملك الإنشائيين. إذا بنينا على التمليك والتملك الفعلي أيضا فالمدار على شنو؟ المدار على الإجازة، لأن بالإجازة يحصل التمليك الفعلي. أما إذا بنينا على التمليك الإنشائي فالمدار على زمان العاق، لأن زمان العقد زمان الملكية، أبناء الكهف زمان الملكية ماذا؟ والتمليك الإنشائي. هذا احتمال. احتمال آخر أن المحث هاهنا ليس عن مطلق بيع الفضولي، بل عن بيع الفضولي في باب الصرف والسلام. ففي باب الصرف والسلام لو قام الفضولي وأنشأ العقد وجاء المالك وأجاز العقد، فهل بالإجازة يثبت الخيار من حين لزمان صدور العقد أو من حين الإجازة؟ فقد يقال أنه بناء على أن محل البحث هو عقد السلم والصرف، السلم والصرف، قد يقال لا معنى للقول بأنه بمجرد الإجازة ينكشف ثبوت الخيار من زمان صدور العقد. وإن شئت قلت أنه بناء على الكشف في العقود المتعارفة قد يقال يمكن تصوير أنه بالإجازة المتأخرة انكشف حصول الملكية من زمان صدور العقد. أما بناء على الصرف، بناء على السلام، لا تتحقق الملكية من زمان صدور العقد، إنما تتحقق الملكية بشنو؟ بالقابض. التفتين في خصوص هذين العقدين إنما تتحقق الملكية بالقابض. فقد يقال هناك مانع من دعوى أنه بالكشف يثبت الخيار من زمان صدور شنو؟ من زمان صدور العقد، لأن زمان صدور العقد ليس هو زمان الملكية، إنما زمان الملكية هو القابض. فإن بنينا على الناقل واضح الإجازة من حين الناقل، أما لو بنينا على الكشف هل يمكن أن يدعى بأنه بالإجازة يثبت الخيار من حين صدور العقد؟ واضح الفكرة؟ فهنا ذكر المصنف أولا بأنه بناء على القول بالكشف الصحيح، أول مو صحيح، يعني قال بأنه الظاهر أنه من حين الإجازة، ويحتمل أن يكون من زمان العقد. فما هو الوجه في هذا الاحتمال حينئذ، مع أن الملكية لا تتحقق إلا من زمان القابض؟ ما ذكرناه في البحث، أصل البحث يأتي في المقام الجواب عن ذلك. ذكرنا أول ما دخلنا البحث بأن ظاهر النص أن موضوع الخيار البيع، وذكرنا ما هو المراد من البيع، هل المراد من البيع العقد الإنشائي أو المراد من البيع بل التمليك العرفي أو المراد من البيع التمليك الشرعي بحسب نظر الشارع؟ فإن بنينا على أن المدار أن المراد من البيع تمليك العين بالعوض فعلا بحسب نظر الشارع، ما صح دعوى لم تصح دعوى ثبوت الخيار بمجرد العقد، لأن الملكية الفعلية بنظر الشارع منوطة بالقبض، فلا يصح دعوى أن الخيار بل متى الخيار يحصل بمجرد العقد، بل لا بد من القبض. ولكن المصنف لم يقبل هذا الاحتمال، وذكر في أول البحث أن ظاهر النصوص أن الخيار يثبت قبل القبض، فهذا معنى أنه حمل البيع إما على التمليك العرفي بحسب نظر العرف أو التمليك الإنشائي يعني صدور العقد. وذكرنا هذا أمس أول ما دخلنا البحث أو أول أمس استغفر الله، قلنا بأنه كما أفاد سيد المرتقى الظاهر من النصوص هو البيع بحسب فهم العرف، متى ما تحقق البيع العرفي ثبت الخيار، والبيع العرفي بحسب نظر العرف لا يتوقف على القبض والإقباض في المجلس، فموضوع ثبوت الخيار البيع العرفي. فحينئذ لو أنشأ الفضوليان العقد في باب الصرف والسلام فإنه بناء على الكشف أيضا قد يقال بأن الخيار متى يتحقق من حين زمان صدور العقد. إذن اتضح بناء على هذا ليس البحث في مطلق بيع الفضولي، وإنما الفضولي في باب الصرف والسلام. فحينئذ بناء على الكشف إما أن نقول المدار على الانتساب فيصدق بيع، وإما المدار على التمليك بحسب النظر العرفي. واضح المطلب؟ بلي مو في الموضوع، في مواضع كثيرة في فرق تمليك الإنشاء المدار على زمان الصدور، وبناء على التمليك الإنشائي يشكل ثبوت الخيار أصلا للمالك، يعني هو ما أنشأ، المالك أجاز، فيأتي ذاك البحث هل أن الإجازة عقد مستأنف؟ بل حتى الكشف هو ما عقد، ما أنشأ، هو أجاز، وقلنا الإجازة إبراز للرضا، فتتولد مشكلة عندنا، الإجازة تحقق عنوان التمليك أنه ملك، لكن هو ما صدر منه شيء. فيأتي ما ذكرناه في بحث عقد الفضولي أول ما دخلنا في مسألة أن ثبوت الخيار للفضوليين، هناك فرقنا أنه بناء على القول بالبيع الإنشائي قد يشكل ثبوت أصل الخيار للمالك، لأنه ما أنشأ، المالك ما أنشأ إلا بناء على أن الإجازة عقد مستأنف، عشان تذكروا. قال ومما ذكرنا نعم ما مصنف ما اختار هذا الاحتمال ولا ذكره في ذاك البحث،
يعني عدم ذكره يشعر بأن
لا، هو هناك ما ذكر، لأن في أصل البحث هو ما ذكر الاحتمال، إنما ذكر الذي أن هنا الذي ذكره ما ذكر، يعني كأنه واضح عنده في ذاك البحث بأنه المدار في ماذا في خيار الصرف والسلام، بل ادعى في أبحاث سابقة أن هذا هو ظاهر الأصحاب أنه قبل القابض، غايته أنه في الفضولية تتحقق حيثية أخرى، ومسألة شنو الانتساب وعدم الانتساب، وإلا هو أيضا ما نقل قول في حتى في ذاك الأبحاث السابقة، دائما كان ينقض على الكلمات بأنه ماذا تقولون في بيع الصرف والسلام، والمعهود عندهم أنه يتحقق الخيار من قبل القابض، إنما في الفضولية تأتي حيثية الانتساب، والانتساب المدار فيها على الإجازة. قال ومما ذكرنا أيه الذي ذكرته، هذا الذي أول عبارة، مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأن ظاهر النص كون البيع علة تامة. تمام الموضوع لهذا الخيار العاقد. يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين على القول بثبوت الخيار لهما. بحثنا هذه المسألة، هل يثبت للمالكين من زمان إجازتهما على القول بالنقل، وكذا على الكشف مع احتمال كونه من زمان العقد. وضع مع احتمال كونه من زمان، الظاهر أن صدق عنوان البيعين من حين الإجازة فينسب العقد إليهما، وقبل الإجازة لا ينسب العقد إليهما. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة وبه تم البحث في مسائل خيار المجلس. البحث الجديد القول في مسقطات الخيار. ذكر العلامة في التذكرة أن هناك 4 مسقطات للخيار. المسقط الأول اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد. الثاني إسقاطه بعد العقد. الثالث التفرق. الرابع التصرف. فيقع الكلام في مسائل بحسب هذه المسقطات. أما المسقط الأول وهو اشتراط سقوطه في ضمن العقد، كما لو قال بعتك الكتاب بدينار على شرطي أنه لا خيار لك بشرط سقوط خيار المجلس، والظاهر من الكلمات أن الكلام عن شرط النتيجة لا على شرط الفعل، لأن شرط الفعل مرجعه إلى الإسقاط بعد العقد سواء كان بشرط أو ابتداء. فكلامنا اشتراط السقوط، سقوط يعني شرط، ينبغي الالتفات إلى من الآن، شرط النتيجة. حسب الظاهر من الكلمات أن الشرط الذي نبحث عنه شرط ماذا؟ السقوط. أما الإسقاط فيدخل في المسقط الثاني. إذا اشترط عليه الإسقاط فإنه بمجرد شرط الإسقاط لا يسقط، يحتاج إلى الإسقاط في الخارج فيدخل في الإسقاط بعد العقد. إذن كلامنا الآن في شرط النتيجة، وهو أنه بمجرد العقد يسقط الخيار لأنه اشترط سقوطه في ضمن العقد. فما هو الدليل على هذا المسقط؟ استدل عليه أولا بالإجماع، والإجماع كما هو المعروف بين المتأخرين ليس بحجة، لأنه محتمل المدركية، بل سيصرح المصنف أنه مو فقط محتمل المدركية بل محرز المدركية، لأنه الظاهر انحصار مستند من قال بهذا القول تشبثا بالمؤمنين عند شروطهم. فالشيخ يصرح بعد ذلك بأن مستندهم في ذلك هو التشبث بالنصوص، فيكون هذا الإجماع مدركي أو لا أقل محتمل المدركية، فلا كاشفية له عن قول المعصوم. وإن كان الشيخ الأعظم كما بحثنا مفصلا في الرسائل وفي المكاسب المحرمة يمكن أن يتشبث بالإجماع عن طريق تجميع القرائن بباب الملازمة العادية بين اتفاق جمع غفير من الأعلام في مسألة وقيام قرائن أخرى، وأن هذا يلازم قول المعصوم، يلازم السنة، وتحقيقه في كتاب الرسائل بحثنا في الرسائل مفصلا وبحثنا في المكاسب المحرمة وبينا كيفية توجيه تمسك الشيخ الأعظم بالإجماعات في باب الفقه، وليس ها هنا محله الآن. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، إذن المهم هو النصوص. الدليل الثاني التمسك بالمستفيض المؤمنون أو المسلمون على حسب اختلاف الروايات عند شروطهم، ومقتضى هذا الحديث أنه متى ما تحقق الشرط لزم الشرط. وقد وقع نزاع بين الأعلام فيما هو المستفاد من هذا الحديث، وقد أشرنا له في البحث عند أصالة اللزوم عندما تعرض الشيخ إلى هذا الحديث. فهنا مبنيان، مو معنى أنه في مباني أخرى، لا، مبنيان، يعني في هناك مباني أخرى ما أذكرها الآن. المبنى الأول أن الحديث الدال على أن المؤمنون عند شروطهم إرشاد إلى لزوم الشروط وأن الشرط لازم، فهذا تعبير بقضية خبرية يراد منها الإرشاد إلى لزوم الشرط، وأن الشرط متى ما صدر من المؤمنين ومن المسلمين، بل فإن مقتضى ذلك نفوذ الشرط، ويكون الحديث إرشادا إلى نفوذ الشرط. الاحتمال الثاني أن الحديث بحسب المدلول المطابقي يدل على الحكم التكليفي، أي يجب على المؤمنين أن يكونوا مصاحبين لشرطهم. المؤمنون عند شروطهم يجب على المؤمنين تكليفا أن يكون مصاحبين لشروطهم، أن لا ينفكوا عن شرطهم. ومقتضى الوجوب التكليفي أن المدلول الالتزامي لذلك هو اللزوم، هو النفوذ، إذ لولا كون الشارع يرى أن الشرط نافذا ولازما لما أوجب على المشترط أن يكون ملتزبا ومصاحبا مع شرطه، إذ لولا كون الشرط نافذ على الشخص ولازم لماذا يجب علي أن أكون مصاحبا وغير منفك عن شرطي. فيستفاد من الحديث بالمدلول الالتزامي هذا النفوذ، فيكون الحديث بحسب المدلول المطابقي يستفاد منه الحكم التكليفي، وبحسب المدلول الالتزامي يستفاد منه شنو؟ منه اللزوم. وقد تعرض الشيخ إلى هذا الحديث صفحة 21 وتمسك بهذا الحديث وقال قد استدل به على اللزوم غير واحد، بل وإن كان هناك أوقعنا النزاع أن المراد من الشرط هل يشمل العقل أو لا يشمل العقل، هذا بحث آخر، لكن القدر المتيقن من الشروط الالتزامات التي في ضمن الالتزام. خف، إذن هذا الحديث يدل على اللزوم، يدل على النفوذ، إما بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزامي. فإذن هذا الحديث إمضاء للشروط، فمتى ما اشترط شرط سواء كان شرط فعلين شرط نتيجتين فإن الشارع أمضى هذه الشروط، ومقتضى إمضاء الشرط أنه متى ما اشترط سقوط الخيار يسقط الخيار، ويجب على المكلف أن يكون مصاحبا لهذا الشرط، بمعنى أن الشرط نافذ عليه. صاحب الجواهر ذكر إشكالا على التمسك بهذا الحديث، وقد تعرض له المصنف في الكتاب، وهو أنه نسلم أن هذا الحديث يدل على نفوذ الشرط، ولكن الحديث معارض بدليل الخيار، إذ توجد عندنا طائفتان من النصوص. طائفة تقول المؤمنون عند شروطهم ومقتضى إطلاق دليل الشرط أنه متى ما حصل شرط، سواء كان في بيع أو لا، سواء كان الشرط سقوط الخيار أو لا، فالشرط نافذ. فمقتضى إطلاق دليل المؤمنون عند شروطهم نفوذ الشرط في البيع إذا اشترط سقوط الخيار. وعندنا دليل آخر وهي الطائفة الثانية، وهي دليل خيار المجلس، مفادها البيعان بالخيار، ومقتضى إطلاق هذا الدليل سواء كان هناك، سواء اشترط السقوط في البيع أو لم يشترط السقوط، فإن البيعان بالخيار، سواء اشترط سقوط الخيار أو لم يشترط سقوط الخيار، فيحصل التعارض بين الطائفتين، بين دليل الشرط وبين دليل الخيار. والنسبة يا شيخنا بين الدليل ما هي؟ العموم والخصوص. من وجه، إذ يفترق دليل الشرط عن دليل الخيار في الشروط الأخرى غير سقوط الخيار، ويفترق دليل البيعان بالخيار عن دليل الاشتراط في موارد الخيار مع عدم الاشتراط، ويجتمعان في البيع الخياري مع اشتراط سقوط الخيار. فلو اشترط سقوط الخيار في البيع الذي فيه خيار المجلس، مقتضى إطلاق المؤمنون عند شروطهم نفذ الشرط، فليس لك أن تعمل الخيار. مقتضى إطلاق البيعان بالخيار يا شيخنا الجليل هو شنو؟ أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، اشترطوا السقوط لو ما اشترطوا السقوط، ما عليك يفهمهم. فإذا لابد، إذا مجرد وجود هكذا يقول صاحب الجواب، مجرد وجود المؤمنون عند شروطهم لا يحل المسألة، بل لابد أن تحل التعارض بين إطلاق هذا الدليل وإطلاق دليل الخيار. ثم ذكر أن المرجح في مادة التعارض هو العمل بدليل الاشتراط. إذن نحن إنما نتمسك بدليل الاشتراط لأنه من باب الترجيح بعد حصول التعارض، حيث إن الأصحاب عملوا بدليل الاشتراط في المجمع، لأن الظاهر أنه لا خلاف عندهم في أنه لو اشترط سقوط الخيار فإن الشرط نافذ، فيكون هذا كاشف على أن الأصحاب عملوا بأي دليل؟ عملوا بدليل الاشتراط. نعم، عمل الأصحاب بالرواية، بل بهذه الروايات في مادة التعارض موجب لترجيح هذه الطائفة على غيرها. هذا هو تمام ما أفاده صاحب الجواهر. خل نقرأ. قال في مسقطات الخيار، وهي أربعة على ما ذكرها في التذكرة، اشتراط سقوطه في ضمن العقد وإسقاطه بعد العقد والتفرق والتصرف، فيقع الكلام في مسائل مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه، شرط نتيجة اشتراط سقوط، باشتراط سقوطه في ضمن العقد. سيأتي إن شاء الله نقول هذا سواء كان عقد نفس البيع أو عقد آخر، تارة في نفس هذا العقد، تارة نسينا اشترطنا سواء عقد ثاني. أقول أجرتك الدار بشرط سقوط خيار المجلس الذي ثابت إليك الآن، ما دام في المجلس يعني، ولا لو تفرقوا خلاص ماكو فائدة. وعن الغنية الإجماع عليه، ويدل عليه قبل ذلك عموم المستفيد. عموم قصدهم كمرض، عموم مصطلح يعني استيعاب، شمول يعني شمولية أعم من الإطلاق والعموم الاصطلاحي، لأن المتمسك بالإطلاق، التمسك بالإطلاق. المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، وقد يتخيل، هي تخيلات صاحب الجوهر يقول ترى هاي في المخيلة موجودة. قال وقد يتخيل معارضته، معارضة المستفيض لعموم أدلة الخيار، ويرجح المستفيض، ويرجح المستفيض على تلك الأخبار، يا أخبار، أخبار الخيار بالمرجحات. كل هالبعيد في نص سطر. أجاب الشيخ الأعظم قال بأن ما أفاده ضعيف، فهل الضعف بلحاظ أصل دعوى المعارضة يا سيدنا، أو الترجيح بعد التسليم بالتعارض؟ سيأتي من المصنف في الأب بعد كم سطر أن أصل دعوى المعارضة غير تام، والصحيح عدم المعارضة، ولكن الآن في مقام إشكاله على صاحب الجواهر تجاوز هذا الإشكال، فقال بناء على المعارضة ما فعلته، ما ادعيته من دعوى أنه المستفيض دليل الشرط مرجح ضعيف، إذن الضعف في دعوى الترجيح كما ذكر في التعليل. صاحب الجواهر ما علل في عبارته ما هي نكتة الترجيح، قال ويرجح عليها أخبار الاشتراط. فهنا يقول الشيخ الأعظم أين هذا المرجح الذي تدعيه؟ هل الترجيح الصدوري أو الترجيح الدلالي أو الترجيح الجهتي أو ترجيح من جهة أخرى، ما أدري عنها شنو هذا الترجيح. فإن كنت تقصد الترجيح من حيث الصدور فإنه الترجيح الصدوري الملحوظ فيه السند، ولا نرى أرجحية لسندي دليل الاشتراط على دليل الخيار، فكلاهما مستفيض، فهما بدرجة واحدة، هذا مستفيض وهذا مستفيض، فكلاهما بدرجة واحدة. وإن ادعيت الترجيح بلحاظ الدلالة الجواب واضح، كلاهما إطلاق، هذا من باب الإطلاق وهذا من باب الإطلاق، والتعارض بين الإطلاقين. فما بقي عندك إلا ما بينت أنا في الشرح، وهو أن الترجيح بلحاظ موافقة عمل الأصحاب، حيث إن عمل الأصحاب على أي دليل؟ على دليل الاشتراط. ذكر الشيخ الأعظم أن موافقة الرواية لعمل الأصحاب بحد ذاتها ليست مرجح مطلقا، ليس مرجح تعبدي، وإنما يكون مرجحا لو كان كاشفا عن وجود مزية في الدليل الذي عملوا به لم يصل إلينا ولم يتضح إلينا. وإذا راجعنا كلمات الأصحاب فإنه ليس مستندهم في القول بماذا في القول والفتوى بأن الشرط نافذون إلا العمل بدليل المؤمنون عند شروطهم، ولم يلتفتوا إلى المعارضة التي ادعاها صاحب الجواهر ولم يفرضوها. لو أفرضوا المعارضة والتفتوا إلى المعارضة ورجحوا هذا الدليل على هذا الدليل لقيل أمكن أن يقال لعل هناك نكتة وصلت إليهم أوجبت لهم كون هذا الحديث أقرب مطابقة للواقع. أما إذا هم التفتوا إلى المعارضة من رأس ويرون أن هذا الدليل سالم ولم يذكر أحد دعوى المعارضة بل قالوا دليلنا المؤمنون عند شروطهم، فهل هذا كاشف عن مزية في هذا غير موجودة في ذاك الحديث أوجبت أقربيته إلى الواقع؟ لا، المدار في المرجحات عند الشيخ ما يوجب الأقربية للواقع، ومجرد استناد الأصحاب إلى هذا الحديث مع عدم التفاتهم إلى المعارضة التي فرضها صاحب الجواهر لا توجب أقربية هذا الحديث لكان ماذا بمطابقته للواقع. نعم إذا التفتوا للمعارضة وما شفنا لا مرجح لا صدوري نقول لهم ليش أنتم عملتون هذا موجب لأقربية هذا الخبر للواقع لأنه وصلهم ما لم يصلنا. إذن نحن إذا راجعنا ليس مستندهم إلا العمل بهذه الأدلة، والمفروض أن هذه الأدلة الآن معارضة فلا يصح أن نعمل بها بناء على مبانينا لأنها معارضة بحسب نظرنا، بحسب نظرهم عملوا بها لأنها غير معارضة، الآن بحسب نظرك يا صاحب الجوار هي معارضة فلا يصح العمل بها. إذن لا نفهم معنى محصل لهذه الدعوة بحيث يرجح دليل الاشتراط على دليل الخيار. ما في موافقة لإطلاق كتاب شيء في خناء قد يقال يا شيخنا قد يقال بأن أوفوا بالعقود مقتضى ترجيح ما ورد في المؤمنون عند شروطهم، لأن ظاهر كلمات جمع كثير ولعله يظهر من صاحب الجواهر أن المراد من العقود ليست خصوص العقود الاصطلاحية بل يشمل العهود، العقود بمعنى العهود فيشمل الشروط، وسيأتينا في بحث الشروط أن استدل جمع منهم على وجوب الوفاء بالشرط بأوفوا بالعقود أي العهود، كما في التفسير العهود والمواثيق سواء كان العهد من طرفين في باب العهد أو التزام في ضمن الالتزام، هذا عهد التزام. فيكون دليل المؤمنون عند شروطهم موافق لإطلاق الكتاب أوفوا بالعقود، فلعل المرجح الذي يراه صاحب الجواهر موافقة دليل المؤمنون عند شروطهم لإطلاق كتاب، فيكون هذا هو المرجح. ويظهر من صاحب الجواهر بحسب المراجعة يعني احتاجها مراجعة جديدة أنه يتمسك بالمؤمنون عند بل به أوفوا بالعقود كما سيأتي منه بعد ذلك الآن بعد قليل لما يشمل موارد الشروط، وسيأتي له أوفوا بالعقود هم هذا كلام صاحب الجواهر أيضا الجاي. يظهر من كلمات صاحب الجواهر أن أوفوا بالعقود يشمل الشروط، واضح، وحينئذ يكون الموافقة لإطلاق الكتاب. قال وهو ضعيف لأن الترجيح من حيث الدلالة الإطلاق والسند مستفيض مفقود كلاهما متساويين وموافقة عمل الأصحاب لا يصير مرجحان بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلة الشروط كما يظهر من كتبهم وضع العبارة ونحوها كلام صاحب الجواهر أيضا صاحب الجواهر ذكر دليلا آخر في المقام يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين